بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. حين أمر ربنا عز وجل بني إسرائيل بالأوامر التي تقدم ذكرها في الآيات السابقة، دلهم على الطريق الذي يعينهم على طاعة الله ويسهل عليهم ترك الهوى لاتباع طريق الحق. قال تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. كل طاعة من طاعات الله عز وجل تحتاج في أدائها إلى الصبر عليها. حتى الصلاة حين أمر بها ربنا عز وجل بعض أنبيائه قال: واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كل عمل مستمر دائم يحتاج إلى الصبر، إلى الصبر في تحمله، إلى الصبر في القيام بمتاعبه، إلى الصبر بترك الشهوات لأجله، أي لأجل هذه الطاعة. فالصبر مهم في كل طاعة من طاعات الله، وفي ترك كل معصية من معاصي الله عز وجل. ولذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر نصف الإيمان، قال: الصبر نصف الإيمان. الصبر يعطيك العون على كل طاعة من طاعات الله عز وجل. هذا الصبر يحتاج منك إلى أن تتقوى بالصلة بالله عز وجل. فالصلة بالله تبارك وتعالى تقوي قلبك، تقوي عقلك، تقوي جسمك، فتستطيع حينئذ أن تقوم بطاعة الله. والصلاة التي أمرنا الله عز وجل بها هي في حقيقتها صلة بين العبد وربه. الإنسان حينما يقوم في صلاته يخاطب الله تبارك وتعالى، ويركع لله، يسجد لله، يجلس لله، يقوم لله، هذه الحالة حالة الصلة بالرب تبارك وتعالى، وأقرب ما يكون العبد من ربه كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذه الحالة من الصلة بالله عز وجل تعطي الإنسان قوة كبيرة في تحمل متاعب الحياة ومشاقها، والصبر على كل أذى يناله من أجل طاعة الله، في الصبر على كل تعب يصيبه في طاعة الله عز وجل. هذه الصلاة، هذه الصلة مع الله تبارك وتعالى تجدد عزيمة الإنسان دائما وأبدا. الإنسان قوته كلها مستمدة من الله تبارك وتعالى، ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم بين لنا معنى ذلك فقال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: أتدرون ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لا حول أي لا تحول، لا تغير، لا ابتعاد، لا حول لا تحول عن معصية الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بالله، أي إلا أن يمدك الله تبارك وتعالى. لا حول عن معصية الله، التحول عن المعصية، البعد عن المعصية لا يكون إلا بعون الله وتوفيقه. لا حول عن معصية الله ولا قوة على طاعة الله إلا بالله تبارك وتعالى. فإذا استعنت بالله سهلت عليك الطاعة، وسهلت عليك مباعدة المعصية. قلنا إن هذه الصلة بين العبد وبين الرب تبارك وتعالى تصفي روح الإنسان وتقوي قلبه، وليجرب كل واحد منا أن يخشع في صلاته، فإذا خشع في صلاته وشعر بانشراح الصدر في هذه الصلاة، لينظر بعد الصلاة في قوة نفسه، في قوة قلبه، في قوة جسمه، في نشاطه، وليقارن بين حالته بعد الصلاة ذات الخشوع وبينما قبل الصلاة، فسيجد أن قوته تجددت، وأن عزيمته قد ازدادت، وأنه بهذه الصلة مع الله تعالى قد أصبح إنسانا جديدا يختلف عما كان عليه قبل الصلاة. المحافظة على الصلاة والاستعانة بالصبر هذان الأمران شديدان يصعب على الناس المواظبة عليهما إلا على الخاشعين. إنها لكبيرة، إنها لشديدة، صعبة، شاقة إلا على الخاشعين. لماذا؟ الإنسان حينما يحافظ على الصلاة دون خشوع سيجد في ذلك مشقة. من أين تأتي المشقة؟ عمل يستمر كل يوم 5 مرات، وأصعب ما يكون حينما تستيقظ فتترك النوم لأجله عند صلاة الصبح، أو حينما تؤخر النوم عند صلاة العشاء من أجل أن تحافظ على صلاة العشاء. هذه المواظبة عسيرة إلا على من يخشع. الذي يخشع يشعر بانشراح الصدر وقوة الروح، فيجد الصلاة يسيرة عليه، بل يجد فيها راحته، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا اشتد عليه أمر من الأمور فزع إلى الصلاة ليتقوى بها وليعلمنا أن نتقوى بها. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر حالاته إذا اقترب موعد الصلاة وكان في حالة إرهاق يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة. لا يستريح بالصلاة إلا من كان خاشعا فيها، لأنها تصفي قلبه، تقوي قلبه، تقوي روحه، تشرح صدره، فيشعر بأن الهم قد زال وأن القوة بالله قد ازدادت. حينئذ يرى أن الصلاة يسيرة، بل هي عون على مشاق الحياة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخشوع في اللغة العربية معناه الذل والانكسار والخضوع. إنها لكبيرة إلا على الخاشعين، أي الذين يذلون لله عز وجل في صلاتهم، وليسوا هم المصلين الذين يدخلون الصلاة ويخرجون منها ولا يشعرون بذلة بين يدي الله تبارك وتعالى. ثم إن ربنا تبارك وتعالى لم يقل: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين فقط، بل قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يعني هؤلاء الخاشعون هم على يقين. كلمة الظن ها هنا معناها اليقين. في لغة العرب تأتي كلمة الظن بمعنى اليقين في حالات خاصة، وليس كل ظن يكون بمعنى اليقين. هنا عرفنا أنها بمعنى اليقين من أين؟ لأن الإنسان إذا كان عنده تردد في الإيمان باليوم الآخر فهذا ضعيف الإيمان وليس قويا يتقوى بهذا الإيمان على طاعة الله تعالى. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يستيقنون أنهم ملاقوا ربهم. قلنا إن الظن يأتي بمعنى اليقين في حالة خاصة. هذه الحالة إذا كان الظن أمرا غير ملموس ومحسوس، إذا كان علمك بالشيء استنتاجيا ونظريا وعقليا يمكن أن تقول: أظن أن الأمر كذا، وأنت تعني أستيقن أن الأمر كذا. أما إذا كان أمرا محسوسا فلا يصح أن تستعمل كلمة الظن. لا تقول لإنسان أمامك: إني أظن أني أراك. لا، أنت تراه حقيقة وحسا. أما إذا كنت تقدر تقديرا وتستنتج استنتاجا أن فلانا موجود في المكان الفلاني، فتقول مهما كنت على يقين، تقول: أظن أن فلانا موجود الآن في المكان الفلاني، أي أستيقن، قدرت واستيقنت أن فلانا في المكان الفلاني. كذلك هنا الذي يظن أنه ملاقي ربه ما رأى ربه عز وجل ولا علم ذلك علم مشاهدة، لذلك يقول: يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ولكن هؤلاء في ظنهم هنا يستحضرون حالة العلم بالله عز وجل أنهم سيلاقونه، يعني هو على يقين أنه سيلاقي الله، ولكن يستحضر ذلك في قلبه حينما يؤدي صلاته. هذا الاستحضار يجعله على صلة بالله تبارك وتعالى، يشعر أنه قريب من الله تبارك وتعالى. وربنا تبارك وتعالى قريب منا، قال تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا مسافات بينك وبين الله عز وجل. الفاصل بينك وبين الله ليس المسافات، لأنك لو كانت بينك وبين الله مسافة ف كلما ابتعدت عن السماء واقتربت من الأرض كنت أبعد عن الله. بينما ربنا عز وجل يقول أقرأ على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن القرب ليس قرب مسافة، الذي يحجبك عن الله عز وجل هو توجه قلبك، هو انشغالك عن ربك، هو عدم تذللك لله عز وجل. كلما كان ذلك لله أعظم كنت قريبا من الله أكثر، فالصلة بينك وبين الله ليست بالمسافات، والبعد بينك وبين الله تعالى ليس بالمسافات، إنما هو بالأعمال. كلما كان عملك أرضى لله كنت قريبا من الله تبارك وتعالى، وكلما كان عملك غير مرض لله كنت بعيدا عن الله تعالى. لذلك لما دلنا ربنا عز وجل على طريق الاقتراب منه قال من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن تقرب إلي باعا جئته أمشي، ومن جاءني يمشي جئته هرولة. أنت تقترب من الله بالمشي والسير؟ لا، أنت تقترب من الله تعالى بطاعته والذل له والانكسار له والتسليم له والرضا بما يقدر عليك والرضا بما يأمرك. في هذه الحالة تكون قريبا من الله. ربنا عز وجل بين لنا هذا في الحديث القدسي إذ قال سبحانه أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، ما قال هم عندي، قال أنا عندهم، ليشعرك بأنه أكثر اهتماما بك من اهتمامك به. فالله عز وجل هو يبادرك وهو يتقرب إليك، بمعنى يتقرب إليك برحمته وأنت تتقرب إليه بعبادته. الصلاة كما قلنا شديدة وصعبة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، يستحضرون في عقولهم وفي قلوبهم دائما أنهم سيلاقون الله تبارك وتعالى. سيلاقون الله بماذا؟ سيلاقونه بالعمل السيء؟ لا، الذي يلاقي الله بالعمل السيء لا يستبشر، الذي يلاقي الله بالطاعة، الذي يلاقي الله عز وجل بالإيمان، هذا يستبشر بلقاء الله ويتقوى حينما يتذكر لقاء الله تبارك وتعالى. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الآن أنت تنتظر اللقاء، ووراء اللقاء أنك عائد إليه، أي سوف تكون عنده يحاسبك على كل ما عملت ويكافئك على الخير خيرا ويجازيك على السوء سوءا. لكن ليس معنى هذا أنك يراد بهذا اللقاء أن تعذب، لا، رحمة الله عز وجل بك أوسع من رحمتك بنفسك. ربنا عز وجل حتى يبين لنا مقدار أو شيئا من مقدار رحمته تبارك وتعالى بين لنا قواعد المحاسبة فيما بيننا وبينه، فقال تبارك وتعالى في الحديث القدسي الحسنة بعشر أمثالها وأزيد، يعني قد يزيدك على العشر، أقل ما هنالك أن يضاعف لك الحسنة عشرة أمثالها. الحسنة بعشر أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأغفر. السيئات قابلة للإلغاء للغفران، والحسنات قابلة للزيادة. لو قلنا إنه لم يزدك على عشرة أضعاف ولم يغفر لك شيئا من ذنوبك، فمعنى ذلك أنك لو عملت مقابل كل حسنة 10 سيئات فأنت ناج يوم القيامة، لأن الحسنة الواحدة تضاعف فتكون 10، والذنب يبقى كما هو، السيئة 1. لو فعلت هذا لكنت يوم القيامة ناجيا، فكيف والأمر غير ذلك؟ ربنا عز وجل أقل ما يعطيك أن تكون الحسنة 10 أمثالها، وأزيد، يقول لك وأزيدك. وكم الزيادة؟ قال العلماء الزيادة تكثر حسب إخلاصك في العمل، حسب قصدك وجه الله عز وجل بالعمل، فترتفع إلى 700 ضعف، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: الذين ينفقون أموالهم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، هل تقف الزيادة ها هنا؟ لا، قال والله يضاعف لمن يشاء. إذن الزيادة ليست لها حدود. فلو افترضنا كما قلنا أنك تعمل مقابل كل حسنة 10 سيئات ولا تنقص ذنوبك شيئا، ولا يضاعف الله لك الأعمال شيئا من المضاعفة فوق 10، فأنت ناجي. فكيف والأمر فيه جانبان: السيئات تنقص، السيئة مثلها، وأغفر باب مغفرة الله تبارك وتعالى، هذا باب واسع. أقل ما هنالك أنك إذا فعلت سيئة وأتبعتها بحسنة فإن هذه الحسنة تمحو السيئة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. بمجرد أنك تفعل حسنة وراء السيئة، هذا يجعل السيئة مغفورة. فهذا موضوع المغفرة، مجرد أنك تتبع، فإذا استغفرت فهذا باب من المحو آخر، فإذا تبت إلى الله تعالى فهذا باب من المحو آخر. المحو كثير وكثير، المغفرة واسعة ومتجددة دائما. ثم إنك كلما تبت إلى الله تبارك وتعالى جاءك من الله تعالى عطية المحبة. يعني عادة في التعامل بين الناس أنك إذا اعتذرت عن خطأك أكثر ما هنالك أن الذي اعتذرت إليه يسامحك. ربنا عز وجل لا يكتفي بأن يسامحك إذا اعتذرت واستغفرت، ولكن يعطيك محبته. إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين، وما قال إن الله يحب التائبين، بل قال التوابين، يعني الذين يكثرون التوبة، يفعل الذنب فيتوب ويرجع إلى الله، يفعل الذنب فيتوب ويرجع الله، لكن توبة حقيقية من كل قلبه، ليست توبة بمعنى أنه يعني يقول أستغفر الله ويمضي، لا، هذا ليس بتائب. التائب هو الذي يندم على ما فعل ويعزم على ألا يعود، هذا هو التائب. فإذا تبت مهما كثرت توبتك فإن باب الله تعالى مفتوح، باب التوبة لا يغلق، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للتوبة بابا ما بين المشرق والمغرب. يبين لنا عظم هذا الباب وسعة هذا الباب، ما بين المشرق والمغرب لا يغلقه حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني حتى يكون يوم القيامة. هؤلاء التائبون كما قلنا يعطيهم ربنا عز وجل فوق العفو والمسامحة المحبة، إن الله يحب التوابين. فأنت حينما تعرف أنك راجع إلى الله وأنت دائم التوبة وأنت دائم الاستغفار، وأنت دائم المحافظة على الصلاة، وأنت دائم الخشوع لله عز وجل في صلاتك، تستبشر بذلك وتتوقع من الله عز وجل الخير. ولذلك فإن أهل الإيمان والتقوى تجدهم عند الموت مستبشرين، بينما تجد الآخرين إذا جاءهم الموت في كرب شديد عظيم، ليس كرب الألم الجسماني بل ضيق النفس وضيق الروح، يشعر أحدهم كأن الدنيا كلها ملقاة على صدره تكاد تخنقه. أما المؤمن فرسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن المؤمن حينما تقبض روحه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أراد قبض روح المؤمن بعث إليه ملائكة الموت، فإذا جاءوه وأرادوا أن يقبضوا روحه يأتونه بالمعراج، المعراج المركبة التي تصعد فيها الأرواح إلى السماء عندما تخرج من أجسادها. هذه المركبة قد حسنها الله عز وجل وجملها إلى درجة أن الميت إذا رآها يشخص ببصره إليها ويتعلق بها، فتنزع روحه وهو لا يشعر، تنزع روحه من شدة انشغاله بهذا الجمال وهذا المنظر، تنشغل روحه به فيشخص بصره إليها، في ذلك الوقت تنزع روحه. وقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الآيات القرآنية قول الله تبارك وتعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا. قال العلماء: النازعات الملائكة تنزع روح الكافر من جسده كما ينزع الشوك من الصوف. الشوك إذا وقع بين الصوف ليس شوكة واحدة، وإنما كتلة من الشوك، قطعة واحدة. هناك أنواع من النبات حينما تجف تشكل مجموعة من الأشواك، هذه إذا أردت أن تنزعها من الصوف تقطع الصوف حتى تخرج منه. قال: كذلك تنزع روح الكافر حينما تخرج روحه من جسده. وأما روح المؤمن على العكس من ذلك: والناشطات نشطا. النشط هو فك العقدة، لو جئت بخيط وعقدته ثم جئت ففتحته، هكذا تسحب روح المؤمن بدون أي إزعاج، عقدة وأنت تريد أن تفك هذه العقدة. أما العاصي فبحسب المسافة بينه وبين المؤمن التقي وبينه وبين الكافر، كلما اقترب من أهل الإيمان أكثر، من أهل الإيمان والعمل الصالح، كان الأمر عليه أخف، وكلما اقترب من أهل المعاصي، من أهل الكفر، كلما ازدادت معاصيه كان النزع عليه أشد. المؤمن حينما يودع الدنيا ويقبل على الآخرة تستقبله الملائكة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، لما كنتم في الحياة الدنيا كنا نتولى أموركم ونعينكم ونساعدكم ونحفظكم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها، أي في الآخرة، ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نزلا يعني ضيافة. أنت حينما تكون مؤمنا صالحا وتقدم على ربك عز وجل وتقدم على ربك عز وجل تأتي ضيفا قد هيئت لك المضافة والضيافة وهيئ لك كل خير. إذن هؤلاء المؤمنون الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يكونون على استحضار هذه الحالة دائما، فذلك مما يزيدهم قوة ومما يزيدهم عزيمة ومما يزيدهم انشراحا، فيسرون بالصلاة وتخف عليهم، فبدلا من أن يشعروا بثقلها يشعرون بأنها تروح أرواحهم، أي تستريح بها أرواحهم وتهنأ بها أرواحهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين هذه كلمة تحتاج إلى توضيح. الإنسان إذا كان حزينا أو مغضبا واشتد عليه الحزن أو اشتد به الغضب تجد أن دموعه التي تخرج من عينيه تخرج حارة، تكاد تشعر بحرارتها المحرقة في الأجفان وفي العينين وفي مسيلها على الخدين. وحينما يبكي الإنسان سرورا يشعر ببرود هذا الدمع، يكون الدمع باردا، لأن العين في حالة سرور السرور أعطاها برودة. قرة العين يعني برودة العين من الهناء والسرور. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، يعني هنائي وسعادتي وراحتي جعلت أين؟ جعلت في الصلاة. لماذا؟ لأنه يحب الله تعالى وهو في الصلاة يخاطب من؟ يخاطب محبوبه ويتجلى عليه محبوبه ويرحمه ربه تبارك وتعالى ويرفعه، فهذا كله يجعل الصلاة قرة عين. فكلما كان الإنسان قريبا من الله كانت الصلاة له راحة وقرة عين، وكلما كانت الصلاة عسيرة عليه دل ذلك على ضعف الإيمان. فالصلاة كبيرة شديدة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، فهؤلاء يجدونها راحة ويجدونها تقوية ويستعينون بها على مشاق الحياة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك علما نافعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا إلا عليك، وآمن خوفنا يوم العرض عليك. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وارزقنا صحبة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجواره في أعلى جنة الخلد. اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه. اللهم أمتنا على سنته واحشرنا في زمرته وارزقنا في الجنة وارزقنا في المحشر جزيل شفاعته وارزقنا في الجنة حسن مجاورته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وارحم بفضلك المسلمين كافة عامة أحياء وأمواتا. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم.